المسكين أو الفقير يشملهما يشملهما جميعا، لأنه سبق لنا أن مثل هذا الكلام مثل هذه الكلمة إذا قرنت بما يماثلها أو إذا قرنت بالفقير فالمراد بها من دون فقير، وإذا انفردت عمت، فيكون هذا من باب الكلمتين إذا افترقتا اتفقتا وإذا اجتمعتا افترقتا. نعم. وقوله يطعم عن كل يوم مسكينا لم يقدر الإطعام، فيتناول أو فيشمل كل ما يسمى إطعاما. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع طعاما ويدعو إليه 30 فقيرا يأكلون، فعليه إذا غدى المساكين أو عشاهم أجزأه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكين أطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، الفوائد هي أولا أن الشيخ إذا الكبير إذا لم يستطع الصوم سقط عنه ووجب عليه بدله، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثانيا، يقاس عليه من يشبهه من ذوي الأعذار التي لا يرجى زوالها، لأن العلة واحدة وهي العجز عن الصوم عجزا مستمرا، مثل أصحاب الضعف المنهك الذي لا يرجى قوتهم فيما بعد، وكأصحاب السكري الذين يحتاجون إلى الشرب دائما، وكذلك أصحاب أمراض الكلى الذين يحتاجون إلى الشرب دائما، وكذلك من به مرض يحتاج إلى تناول الدواء كل يوم كل 6 ساعات مثلا، وكذلك أصحاب أمراض السرطان وشبهها، مما لا يرجى زواله، فحكمهم كالشيخ الكبير. ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يطعم عن كل يوم مسكين، لا أن يطعم طعام 30 مسكين. الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين، لا أن يطعم طعام 30 مسكين. والفرق بينهما واضح، وعلى هذا لابد أن يطعم بعدد الأيام. فلو قال أنا سأخرج طعاما يكفي 30 مسكينا لستة فقراء وطعمهم 5 أيام، فجواب لا يجزي، لابد عن كل يوم مسكين. ومن فوائد الحديث أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه لقوله ولا قضاء عليه. وقد يقول قائل إن هذا ليس بفائدة لأن هذا الرجل لا يستطيع القضاء، لكن يقال بل له فائدة، وهو ما إذا شفي هذا الرجل من مرضه، لكن كلامنا في الكبير لا يزول كبره، لكن لو كان لمرض لا يرجى برؤه ثم شفاه الله فإنه في هذا الحال لا يلزمه القضاء، لأن ذمته برئت ولم يبقى مطالبا بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قول جاء رجل يقول عنده هو سلمة بن صخر البياضي، ولكن فيه نظر، إنما نحن نقول إنه لا يهمنا أن نعرف عين الرجل، المهم ما في القصة من الأحكام. فقال يا رسول الله هلكت، والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي لا الحسي لأنه موجود. هلاك المعنوي بماذا؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وفي بعض الروايات وأنا صائم. وقول وقعت على امرأتي كناية عن الجماع، لأن هذا مما يستحي منه، وقد جرت العادة العرب أن ما يستحيا عنه يكنى عنه بما يدل عليه. فمثلا الغائط اسم للمطمئن من الأرض المنخفض، كانوا يقضون الحاجة فيه قبل بناء الكنوف في البيوت، فكنوا بهذا الغائط بلفظ غائط عما يخرج مما يستقصر، كراهة لذكره باسمه الخاص. نعم، هنا أيضا يكنى عن الجناء بما يدل عليه، وهذا موجود في القرآن بكثرة وموجود كذلك في السنة. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. وقول تعتق رقبة، الاعتاق بمعنى تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا الاعتاق. ويحصل الاعتاق إما باللفظ وإما بالفعل وإما بالملك. إما باللفظ بأن يقول أنت عتيق، وإما بالفعل كالتمثيل به، تمثيل به، وإما بالملك كشراء من يعتق عليه، شراء من يعتق عليه، مثل أن يشتري ابنه أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو من بينه وبينه واحد محرم، فإنه بمجرد شرائه يكون عتيقا. المهم قوله تعتق من الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقوله رقبة، المراد بها النفس كاملة، والرقبة نفسها لا تعتق، لكنه عبر بالبعض عن الكل للدلالة عليه. والتعبير بالبعض عن الكل لا يستساغ إلا إذا كان هذا البعض إذا فقد الكل. التعبير بالبعض عن الكل لا يستساغ إلا إذا كان هذا البعض إذا فقد الكل. ولهذا لا نقول أعتق أصبعا، ليش؟ يعني إذا فقد لا يفقد الكل، بل نقول أعتق رقبة. ومن هذه القاعدة ما مر علينا أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل هذا على أن ذلك البعض ركن فيها لا تصح بدونه. فمثلا التعبير عن الصلاة بالقرآن يدل على أن القرآن ركن فيها، قال الله تعالى: وقرآن الفجر. والتعبير عنها بالتسبيح يدل على أن التسبيح واجب فيها، والتعبير عنها بالركوع يدل على أن الركوع واجب فيها، أو عنها بالسجود يدل على أن السجود واجب. طيب، قوله رقبة نكرة في سياق الإثبات، قوله هل تجد ما تعتق رقبة؟ لا، الآن العامل المسلط على رقبة تعتق، ولا في استفهام، الاستفهام عن الوجود. نعم، أما لو قال هل تجد رقبة صح. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. كم خاصة ذكر؟ 3: الاعتاق وبدأ به أولا، ثم الصيام، ثم الإطعام، ثم جلس. جلس الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو المكتل، المكتل معروف، المكتل الزنبيل معروف، ها؟ والزنبيل الزبيل. نعم، ها؟ الزنبيل الذي تحمل به الحوائج. نعم، معروف، ما احتاج. طيب، بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال الفاعل النبي عليه الصلاة والسلام: والمخاطب الرجل، تصدق بهذا؟ قال أعلى أفقر مني مما. الهمزة هنا للاستفهام، والجار مجرور متعلق بمحذوف، تقديره أتصدق على أفقر منا، يعني ما في أحد أفقر منا. ولهذا قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قوله لابتيها تثنية لابة، واللابة الحرة، وللمدينة حرتان شرقية وغربية، والحرة هي حجارة تركبها، هي أرض تركبها حجارة سوداء، هذه حرة. يقول فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني أشد حاجة إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ضحك مما ضحك؟ ضحك من حال هذا الرجل، فإن هذا الرجل كان جاء خائفا مشفقا، يقول إنه هلك. وقبل أن يفارق المكان صار طماعا يجبي لنفسه، فلما قال تصدق به قال أعلى أفقر مني، طمع في النبي عليه الصلاة والسلام. وقوى أنيابه جمع ناد، وهي الأسنان التي تلي الرباعية، هذه الأنياب، لأن فيها الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس والنواجذ. نعم، الثنايا هما السنان المتجانبان في وسط الفم متواليان بعضهما يلي بعضا، والرباعيات بعدهما، لأن الثنية مع الرباعية والثنية الأخرى مع الرباعية صارت أربعا. والأنياب هي التي وراء الرباعيات، وسميت أنيابا لأنها تشبه الناب، فإنها مستديرة بعض الشيء، بينما الرباعيات والثنايا مفتحة. وما وراء ذلك فهي أضراس. والنواجذ قالوا إنها أقصى الأضراس، أقصى الأضراس. وبعضهم قال إن النواجذ تطلق على الأنياب، هذا في اللغة العربية. نعم لا إلا لا بس كلام على صف واحد. طيب يقول ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبع واللفظ المسلم. اذهب فأطعمه أي أطعم هذا التمر أهلك. الرجل ذهب ورجع إلى أهله بتمر، وكان قد خرج منهما وهو يخشى على نفسه، ولكنه رجع غانما. ففي هذا الحديث من الفوائد، والقصة واضحة الآن، فيه من الفوائد فوائد كثيرة، حتى إن بعضهم جمع فيه 1000 فائدة وفائدة. نعم 1000 فائدة وفائدة، أي 1001. نعم لكن عاد نشوف نجمع 1000 ولا أقل ولا الله أعلم. طيب أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى شرع الله، وجه ذلك أنه لم يعنف هذا الرجل ولم يوبخه على ما صنع، مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب، لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية الصوم، ولكن لم ينتهره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرجل جاء تائبا. وفرق بين من يجيء تائبا يريد الخلاص، وبين إنسان غير مبال بما يصنع من الذنوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يخبر عن ذنبه عند الاستفتاء، ولا يقال إن هذا من باب كشف ستر الله عز وجل. وجهه وجه الدليل وجه الاستدلال. الدليل صحيح هو ما قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يقل اجعل هذا بيني وبينك، ما أنكر عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها واجبة عليه. من أين يؤخذ؟ لأن هذا الرجل لم يدري ما يجب عليه، لكن يدري أن الجماع حرام. نعم، من أين نعلم ذلك؟ من قوله هلكت، من قوله هلكت. وإن كان فيه احتمال أنه أخبر بعد أن فعل بأن ذلك حرام، فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال وارد، وقد مر علينا أن الأصل عدم وارد، يعني بمعنى أن هذا الاحتمال يرد على القضية ورودا، يعني ليس هو من لوازم القضية بل هو وارد عليها، والأصل عدم الورود. فإذا قال قائل يحتمل أنه أخبر بعد أن فعل، قلنا أين الدليل؟ الأصل عدم ذلك، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث واضحا بأن الرجل كان عالما بأنه حرام ولكنه جاهل بما لا يجب عليه. طيب، هل يقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه يجهل الحد الواجب فيه؟ لا يقاس؟ يقاس عليه لا شك، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط، الشرط العلم بالحكم الشرعي. فإذا علم الإنسان الحكم الشرعي وأقدم على انتهاكه عوقب بما يقتضيه ذلك الانتهاك. والعلم بالحد ليس بشرط، وقد مر علينا في كتاب الحدود أن الشرط أن يكون عالما بالتحريم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. فإن قلت هل يقاس على ذلك إذا كان صائما في قضاء رمضان أو لا يقاس؟ يقال لا يقاس، والفرق بينهما حرمة الزمن. وعليه فلو أن الرجل جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو نهار رمضان. ولذلك الآن يدلكم على هذا، لو أن رجلا أفطر في قضاء رمضان عامدا فالفطر حرام، لكن هل يزمه الإمساك إلى الغروب؟ لا. ولو أفطر في نهار رمضان عامدا فالفطر حرام ويلزمه الإمساك. وإذا كان الجماع في نهار رمضان يمتاز عن غيره بهذه العلة فإنه لا يمكن إلحاق غيره به. طيب، من جامع زوجته في كفارة عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لكن صومه يبطل بلا شك، لكنه ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل لو جامع غير زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه. ليه؟ عند الحديث يقول وقعت على امرأتي. نشوف إذا قيل من باب أولى، قد يقول قائل إن هذا سيحد ويكتفى بحده عن كفارة، فلا يجمع عليه بين كفارتين. فالجواب عن ذلك أن يقال: أما قوله عن امرأتي فهذا وصف طردي لا أثر له. الوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم اللقب هذا لا أثر له، والأثر الحقيقي للمعنى وهو الفعل الذي هو الجماع، هذا وجه. وجه آخر ما يمكن نقول هذا لأنه الأغلب، لأنك لو قلت أنه الأغلب كم معناه في غير الأغلب يطع زوجته، نعم، لكن يقول هذا وصف طردي لا ليس قيدا فلا يؤثر في الحكم. طيب، إذا نقول إذا جامع غير امرأته في هذا رمضان، فإن انطبقت عليه شروط الحد وجب عليه شيئان: كفارة الجماع، والثاني الحد. طيب، وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه كالوطئ بشبهة فعليه الكفارة فقط، فعليه الكفارة فقط. نعم، إذا وقع على أمتي فتيه الكفارة فقط. طيب، إذا وقع يستفاد من هذا الحديث أنه لو جامع زوجته في رمضان والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. ها؟ يستفاد من هذا الحديث لو جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. مين يخل؟ دقيقة، هلكت، لأن المسافر لو أفطر في نهار رمضان وهو صائم يهلك ولا لا؟ لا يهلك، باه له ذلك. وعلى هذا فلو أن رجلا كان مع امرأته في نهار رمضان صائمين وهم مسافران فجامعها فلا شيء عليه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع، بدون السؤال عن الموانع. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، لم يقل هل أنت مسافر، ولكن أفلا يحتاج هذا إلى نقاش؟ هذه فائدة. كيف؟ لأن قولي هلكت يدل على أن الصوم واجب عليه، وحينئذ لا يستقيم هذا الاستدلال. ولكن المسألة من حيث هي صحيحة، يعني أنه يجوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل عن الموانع، ولا يسأل عن الموانع. فلو جاءه رجل وقال إني طلقت زوجتي طلقة، فهل لي أن أراجعها؟ هل يلزم أن يقول طلقتها في الحيض، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، طلقتها حاملا، طلقتها في طهر جامعتها فيه؟ لا، لو جاءه يسأل هلك هالك عن ابن وعم، هل يلزمه أن يسأل يقول هل الابن قاتل، هل هو رقيق، هل هو مخالف لدين أبيه؟ لا، فذكر الموانع لا تتوقف عليه الفتوى. أما التفصيل في أمر الوجود فلا بد منه، كما لو قال السائل هلك هالك عن أخ وبنت وعم، عن أخ وبنت وعم، فهنا البنت ما أحد يستفصل فيها ولا لا؟ ها؟ لها النصف، والعم الشقيق والأخ، وأخ وعم شقيق، يحتاج استفصل، يحتاج استفصل ياسر. يقول من الأخ؟ كذا نقول من الأخ ولا ما الأخ؟ ما الأخ؟ ما الأخ؟ إن كان أخا من أم فالباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان أخا لغير أم فالباقي بعد فرض البنت للأخ، وحينئذ يحتاج إلى استفسار. فبخلاف ذكر الموانع فليس بشرط، إنما لو ذكر المانع في الاستفتاء يجب أن يعمل أن يفتي على حسب هذا المانع. نعم، الحدود قد يقال أن تذهب الشبهات فلا بد من الاستثبات، لأنه قد يظن الزنا وليس بزنا. نعم، يمكن أن يقال أنه إذا كثر جهل، وقد يقال أنه لا يلزم، لأن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلقون ويفتون أو يأخذون بالعدة، ويدل لذلك أنهم ليس كلهم يعلمون هذا، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض.
الغالب يعني عليهم انهم يعلمون، الان غلب الجهل وفيه فتاوى انه،
ولقد يقال انه اذا غلب الجهل انه قد يقال بهذا، وقد يقال الاصل السلامه، يعني مشكل بعد حاله الناس الان مع غلبه الجهل غلب عليهم نقص الايمان، بدا كل واحد الان يتحسف انه طلق ولا شيء، يجي يقول انا مطلق وانا غضبان، ومطلق وهي حائض، ويتفق مع المرأة على هذه الدعوة مشكلة. نعم، لا لا ما حكم الزنا. نعم، نعم، علشان تياك الأحرام، لكن ليه كفارة رمضان؟ ليه كفارة الوطي في رمضان؟ يجب عليك كفارة الوطي في العمرة. حتى يقوم بالكفارة أو يقام عليه الحد. نقول يقام عليه الحد، ما يؤخر. سيأتي ما بعد جتبه. لا ما قال في كل يوم مسكين، قال عن كل يوم مسكين، وهذا الآن أطعم كل يوم مسكين. نعم، إذا لم يوجد في البلد سواه فهو يمكن يزيد. نعم، المشقة الزائدة عن الحضر، يعني المشقة بالسفر، مع أنه في أيام الشتاء ما يصب مشقة إطلاقا، لا تقص المسألة اليوم. أي نعم، نعم، الحديث أيضا من فوائد الحديث السؤال عن المجمل، سؤال المفتي عن المجمل من أين يؤخذ؟ من قوله ما أهلكك. نعم، وما أهلكك لما قال هلكت. ومن فوائده أيضا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا رسول الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا أنه تنبغي الكناية عما يستحيا منه لقوله وقعت على امرأتي ولم يقل جامعت. ومن فوائدها من فوائد الحديث الاستفهام عن الشيء مرتبة مرتبة إذا كان له مراتب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تجد كذا هل تجد كذا، فدل هذا على أن المفتي ينبغي أن يسأل عن مراتب الشيء أولا بأول إذا كان له مراتب. ومن فوائده أيضا أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال كفارة، كما لو أعتق نصف عبد وأطعم 30 مسكينا أو صام شهرا كقوله رقبة وقوله شهرين وقوله 60 مسكينا. ومن فوائد الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل عن خصلة إلا حين قال الرجل إنه لا يستطيع ولا يجد. نعم. ومنها فضيلة الإتق، لأنه بدأ به أولا، ولأنه كفارة عن هذا الذنب العظيم. نعم. ومنها إثبات الرق شرعا بقوله هل تجد ما تعتق، فإذا الرق ثابت. ومنها جواز قول الإنسان لذي الشرف والمنزلة العظيمة لا، دون أن يلجأ إلى قوله سلامتك. عندنا مثلا إذا كان واحد يكلمك شريف، ها، حين يقول مالك لواء ولا سلامك. نعم. وهنا يقول لا، فلا بأس أن تقول للإنسان ولو كان كبيرا مرتبة أن تقول لا. ومنها أيضا صحة الاكتفاء بالجواب بما يدل عليه، صحة الاكتفاء في الجواب بما يدل عليه لقوله لا، فإن كلمة لا تتضمن جملة السؤال، ولهذا يقال إن السؤال معاد في الجواب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على عباداته. من أين يؤخذ؟ من اكتفاء الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب هذا الرجل بقوله لا، ما قال هات بينه أنك لا تجد، ولا قال لما قال لا أستطيع الصوم إنك إنه إنشاب أو ما أشبه ذلك تستطيع. فالإنسان مؤتمن على عباداته، ولهذا قال العلماء إن الرجل يصدق إذا قال إني صليت، أو قال إني أديت الزكاة، أو قال إني صمت، أو قال إني كفرت، أو ما أشبه ذلك، ويصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين، لأنه مؤتمن على عباداته. اللهم إلا فيما كان فيه حق لآدم كالزكاة، فإنه قد يتوجه إلزامه باليمين أحيانا إذا اتهمه القاضي أو اشتبه في أمره. أما الحق الخاص لله المحض فهذا لا يحلف عليه الإنسان، لأنه مؤتمن على دينه فيما بينه وبين ربه. ومن فوائد الحديث اشتراط التتابع في صيام الشهرين. نعم. لقوله متتابعين، فلو أفطر بينهما يوما واحدا أعاد من جديد حتى وإن لم يبق إلا آخر يوم فإنه يعيد من جديد. ولكن لو أفطر لعذر كمرض وسفر وما أشبهه فهل يقطع التتابع؟ لا. لماذا؟ لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ملتزم بتقوى الله عز وجل وأن يصوم شهرين متتابعين، لكن حصل له مانع. ماذا تقولون لو سافر ليفطر؟ من قطع التتابع ولا؟ نعم، من قطع التتابع. إذا أفطر انقطع التتابع، لأن هذا حيلة في إسقاط ما أوجب الله عليه. ومن فوائد الحديث أن المعتبر الشهور للأيام لقوله شهرين. والشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هكذا وهكذا 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 وهكذا، وقبض الإبهام، يعني أنه يكون 29. وعلى هذا فإذا ابتدأ الصوم في اليوم 17 من شهر ربيع الأول ينتهي في اليوم 16 من شهر جمادى الأولى، كذا. حتى وإن كان شهر ربيع الأول ناقصا وشهر ربيع الثاني أيضا ناقصا، فإذا كان ناقصين كم سيصوم؟ 58 يوما. 58 يوما. طيب. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا لا إطعام طعام 60 مسكينا، أنه يجب إطعام 60 مسكينا، لا إطعام طعام 60 مسكينا. صح؟ بينهم فرق، بينهما فرق. إذا قلنا إطعام طعام 60 مسكينا صار أن معناه أن يجمع ما يكفي 60 مسكينا ويعطيه ولو مسكينا واحدا، وهذا لا يجوز، بل لابد من إطعام 60 مسكينا، لقوله هنا فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا. طيب، ومنها أننا إذا رجعنا إلى البدل أخذنا بكمال المبدل منه، أخذنا بكمال المبدل منه. من أين يؤخذ؟ 60 مسكينا، ولم يقل إطعام ما يقابل صيام شهرين متتابعين، لأن نقول بالصيام أنت وما تكون الشهران، لكن في الإطعام تطعم 60 مسكينا عن 60 يوما، لأن الله جعل أهل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. طيب، من فوائد الحديث عظم الجماع في صيام في نهار رمضان، ها؟ لقوله هلكت ولإيجاد الكفارة المغلظة، لأن أغلظ الكفارات هذه كفارة الظهار كفارة القتل، فهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان أعظم من أعظم الذنوب. طيب، فإن قلت هل تجب الكفارة بغير الجماع كما لو أكل أو شرب أو أنزل بتقبيل أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لأن الإنسان لا ينال من الشهوة بهذه الأمور كما ينال بشهوة الجماع، ولأن شهوة الجماع شهوة تمتع وتلذذ، وشهوة الأكل في الغالب شهوة حاجة، فلهذا خففت، يعني لو أن الإنسان أكل أو شرب عامدا فلا كفارة عليه بخلاف الجماع. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، لأن الله ساق صاحب هذا التمر إلى أن جاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه هذا الفقير، قل لا. طيب، لقوله ثم جلس فأتي النبي إلى آخره. طيب، ومن فوائد الحديث سقوط كفارة الوطي في نهار رمضان عند العجز عنها. من أين تؤخذ؟ لأنه لما قال لا أستطيع طعام 60 مسكينا ما قال تبقى في ذمتك، لكن يعكر على هذه الفائدة أنه لما جاء بالتمر قال له خذ هذا فتصدق به، فإن هذا يدل على أنها لم تسقط، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه قريبا. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا استفتى مفتيا في حلقة علم أن يجلس لينال فضل العلم، أم يمكن؟ قلنا ثم جلس، ما أدري عليه. لا، النبي، الرجل وطلع الخلف فاهم إن شاء الله. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز دفع الصدقات للإمام ليقوم بدفعها لأهلها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، والناس يأتون إليه أحيانا لمثل هذا ليصفه في أهله. ومن فوائد الحديث أن الإمام مخير في صرف ما يأتيه من الأموال، بمعنى أن له أن يخص به من شاء، فلا يقال يجب أن يوزعه على الناس بالسوية. نعم، يقول هو مخير في أن يدفعه لمن شاء. من أين يؤخذ؟ إنه أعطى هذا الرجل وقال تصدق به، تصدق به، مع أن هذا الرجل في الواقع لم يأخذه إلا لدفعه كفارة ولحاجته الخاصة، لدفعه كفارة. إذن لو أن أحد من الناس أرسل إليك دراهم من الزكاة لتدفعها، ورأيت رجلا طالب علم صاحب دين محتاجا للزواج يحتاج إلى 20,000 في الزواج، والدراهم اللي أتتك 20,000، هل يجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده؟
نعم.
ها؟ إيش؟ هو للزكاة، هو للزكاة، وعلى هذا فيجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده لأنه من أهل الزكاة، ولا أحد يستطيع أن يحتج عليك يقول ليش تعطيها فلان الحال وحنا ما عطيتنا، لأن الإنسان مؤتمن في هذا الشيء. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مساعدة الإنسان في الكفارة. من قول خذ هذا فتصدق به. ومن فوائد أيضا أن الزكاة، أن الصدقة أو الكفارة، أن الكفارة تسمى صدقة لقوله تصدق، والجامع بينهما أن الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والكفارة أيضا تذهب خطيئة هذه المعصية التي كفر عنها. طيب، ها؟ من قول تصدق به، بهذا. نعم، من فوائد الحديث أيضا جواز ذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض أو حاجة لا على وجه الشكاية إلى الخلق، لقول الرجل أعلى أفقر منا، أعلى أفقر منا، فيجوز لك أن تخبر إنسان مثلا تقول إنه فقير لا على سبيل الشكاية. وهل يجوز على سبيل السؤال تجي شخص أمين تخبره بأنك في حاجة لعله يعطيك؟
يجوز. ها؟ الحديث لا تحل المسألة إلا لكلام.